الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تحفة الطالب الجليس العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه عند قوله: وكذلك صاحبه شمس الدين ابن القيم كلامه في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر إلا بكلفة ومشقة. وتقدم قوله في المدارج، وقال أبو الوفاء ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها هم لأنفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. هذا نعم ينقل العلامة ابن القيم عن ابن عقيل مستحسنا له، قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل خطاب الموتى بالحوائج ودس الرقاع في قبورهم فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وتعليق السطور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى، والويل عندهم لمن لم يحضر مشهد الكف. ومشهد الكف مشهد من مشاهد الشركية، يقال أن المراد بذلك مشهد الكف منسوب إلى كف العباس ابن علي بن أبي طالب، يدعون أو يذكرون أن يده قطعت في كربلاء فجعل مشهدا في ذلك الموضع يقال له مشهد الكف نسبة لكف العباس ابن علي ابن أبي طالب، وقيل غير ذلك. قال: أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، ولم يقل حمال على جنازة أبو بكر وعمر انتهى. الشاهد من ذلك أنه كفرهم في سؤالهم للموتى، في طلبهم الحوائج من الموتى الذين يأتون الموتى ويخاطبونهم بالحوائج ويدسون الرقاع في قبورهم وينادون فيها الموتى: يا مولاي افعل بي كذا وكذا. فهؤلاء كفار كما صرح بذلك أبو الوفاء بن عقيل، واستشهد بكلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه مقرا له فيما قال، فإن هذا من الكفر الظاهر البين الذي لا إشكال فيه، وهو الكفر الذي أرسل الله عز وجل جميع الرسل بمحاربته، أعني هو الشرك العظيم الذي أرسل الله عز وجل جميع الرسل بمحاربته وأنزل من أجل إبطاله الكتب. وما ذكر بعد ذلك من باب الاسترسال إلى ما يفعلونه زيادة على الشرك الأكبر الذي حصل منهم، قال: أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، لا يقصد أن هذا من الكفر، لكن ذكر الكفر الأكبر ثم ذكر جملة من ضلالاتهم. وعقد الآجر، عقد القبور بالآجر أو بالحجارة أو نحو ذلك مما لا أصل له، نعم لا أصل له، والقبور يكتفى برد التراب الذي خرج منها، يرد التراب، وإذا وضعت الحصباء فلا بأس بذلك. أما وضع الآجر أو الحجارة فكل هذا مما أحدثه الناس ولا أصل لذلك في السنة. قال: أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، ولم يقل حمال على جنازة أبو بكر وعمر، هذا في زمنه ينادون بأسماء الصحابة عند حمل الجنازة، ولعل هذه العادة غير منتشرة في هذه الأزمان أو لا وجود لها، لكن انتشر في أوساط الناس التهليل عند حمل الجنازة، وكل هذا خلاف السنة، لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكانوا كأنما على رؤوسهم الطير في سكينة ووقار، لا يهللون ولا يرفعون أصواتهم بشيء. قال المقصود أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة، والعاقل يسير فينظر. ويكفي المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن أحد من أهل العلم والإيمان الذين لهم لسان صدق في الأمة، ولم تأتي به شريعة من الشرائع بل المنقول عن جميع الأنبياء يرده ويبطله، فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وأمروا به، وندب عباده للاقتداء بهم فقال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها، قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال تعالى قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا وأثارة من علم إن كنتم صادقين. وفي حديث عرضان بن سارية إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال وهذا الوجه كاف في الجواب للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم دخل رحمة الله عليه في فصل جديد في رده على شبهات العراقي داود بن جرجيس. نكتفي بهذا الذي قرأناه والحمد لله.